أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثامن والسبعون إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد، مع النصف الثاني منها، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن بلغنا الكلام إلى حديث عن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، نبئ بإقرأ، أرسل بي يا أيها المدثر قم فأنذر، بعد مضي 3 سنوات جهر بالدعوة في محيط عشيرته الأقربين، ثم في محيط أهل مكة وربوع الجزيرة العربية، حيث قال الله عز وجل له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بدأت الدعوة تدخل في سلسلة اضطهادات و استنكار ورفض، ذكرنا لذلك صورا كثيرة، منها الصور النظرية بإلقاء الشبهات والاستهزاء والسخرية والتكذيب وما إلى ذلك، وإنكار ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان بتوحيد الله وأنه رسول الله وأنه يدعون إلى الإيمان باليوم الآخر. ثم انتقلت قريش إلى الاضطهاد العملي، إلى التعذيب الذي أخذ صنوفا متعددة وألوانا من التعذيب متنوعة. بدأ بالضعفاء كأمثال بلال وصهيب الرومي، خباب الأرت، وعمار وياسر، وأمه سمية، وانتقل من الضعفاء إلى الشرفاء كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم تجاوز تلك الحدود إلى اضطهاد وتعذيب صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم. ظلوا يجاملون أبا طالب في ابن أخيه حين من الزمان، ثم طلبوا منه أن ينهاه عما يدعو إليه بعد أن عاب آلهتهم وسفه أحلامهم وفرق جماعتهم، لكن أبا طالب ظل في حماية ابن أخيه وقال امضي يا ابن أخي لما أنت فيه، ولن أسلمهم ولن أسلمك لهم أبدا، وسأكون معك ما حييت. واستمر الأمر هكذا، لكن بعد وفد تلو وفد ولقاء من بعد لقاء مع أبي طالب، وكأنهم عذروا إليه، راحوا يضطهدون النبي عليه الصلاة والسلام ويحاولون تكذيبه أو تعذيبه بمعنى أدق. هذا التعذيب الذي أرادوا من ورائه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل عزم على هذا عقبة بن أبي معيط، وأمسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم وخنق النبي عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول للقوم، هو يدفعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ويفك الخناق عن رقبته عليه الصلاة والسلام: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ مرة ثانية بأن وضعوا سلا جزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية بنت صغيرة، فأزاحت سلا الجزور من على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش، ثم خصص: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. وهذا أبو جهل يقول: لن نسمح لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يصلي أمام أعيننا، ولئن فعل هذا لا أرينكم ما أفعل. وحمل صخرة كاد أن ينوء بحملها، يقول: متى سجد محمد سأرضخ رأسه بتلك الصخرة. وحملها وهو لا يكاد يستطيع حملها أو ناء من ثقلها، واقترب من النبي عليه الصلاة والسلام يريد عند سجوده أن ينزل بها على رأسه ليقتله، وبزعمه يخلص الناس من شره، وإذا به يتراجع القهقرة وينكص على عقبيه، وقد أصابه ما أصابه حيث اصفر وجهه وتيبست يداه، حتى قال له القوم: ما لك يا أبا الحكم، ما لك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. في رواية أنه رأى جملا لم ير مثله في الضخامة ولا العظم، وأنه أراد أن يأكله، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل، لو اقترب مني لا مزقه عضوا عضوا. وصدق الله العظيم القائل: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. ذكرت لكم طرفا مما كان يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من الظلم والخسف والجور على أيدي طغاة المشركين الذين كانوا يزعمون أنهم أهل الله وسكان حرمه وخدمة بيته الحرام. اشتد الكرب وعظم الخطب، ولم نرى انفراجة إلا في صورة إسلام حمزة الذي أسلم عصبية حين حكي له أن أبا جهل قال كذا وكذا لابن أخيك، فلم يهدأ حتى وقف على رأس القوم وفي يده قوس يضرب به أبا جهل ويسبه ويسخر منه: يا مصفر إسته، أتسبه وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ وأراد أقرباء أبي جهل أن ينتصره، قال: دعوه، فقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، دعوا أبا عمارة. وهدأ القوم وأسلم حمزة وثبت على دينه وصار إلى ما صار إليه، حتى كان من مناقبه ما قاله عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله، فأمره ونهاه فقتله. وبعد 3 أيام رأينا إشراقة نور أخرى بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والذي كان إسلامه عزا، وخرج المسلمون من دار الأرقم في مسيرة يقودها حمزة على صف وعمر على صف والنبي عليه الصلاة والسلام أمامهم، ولجنبات مكة أثر من هذه التظاهرة وهذه المسيرة كالطحين، وكبروا وهللوا وجلسوا في الحرم وقاموا حلقات يقرؤون فيها القرآن، فعز الإسلام. وهكذا هكذا بفضل الله تمضي الأمور، كلما اشتدت المحن جاء بعدها الفرج. وإن كانت حياة المسلم بين المحن والمنح، والمسلم أمام المحنة صابر وأمام المنحة شاكر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا ينبغي ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا ينبغي ذلك إلا للمؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، جاءت: ولا ينبغي ذلك إلا للمؤمن، في رواية قبل أو في آخر الحديث. بل إن المؤمن ليرى المنحة في المحنة مع الصبر عليها والرضا بالقضاء والقدر. وهكذا تمضي مسيرة النبي عليه الصلاة والسلام الدعوية، وفي كل جزئية من جزئياتها دلائل نبوته وشهادات لرسالته: هذا محمد رسول الله، النبي الذي فاق كل النبيين، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي ليس على شاكلته أحد من المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وها هي قريش تهدأ لتثور، وتسكت ثم تفور، ما أعجبها ما فعله المسلمون من جهر بدعوتهم، وساءهم جدا أن يسلم حمزة بن عبد المطلب وهو من هو في فتيان قريش وأن يسلم عمر. إن الإسلام قد عز بإسلام هذين الرجلين وجعل قريشا تفكر طويلا قبل أن تفعل شيئا مع المسلمين من صور الاضطهاد أو الاستنكار، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم، صور جديدة من التصدي للدعوة والتحدي بين قريش وبين من أسلم. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم مرة أخرى ليكون بعيدا عن أعين الطغاة ومجالسهم، ويجتمع صلى الله عليه وسلم بالمسلمين سرا فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما هي مهمته صلى الله عليه وسلم، المشار إليها في قوله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما وعدتكم سيكون لي مع هذه الآية وأخواتها وقفة إن شاء الله تعالى في حينها، أرد السلام على كل الإخوة الذين سلموا علي، فأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحوني، لا أريد أن أقطع كلامي وأشتت ذهن السامع بالرد على سلام أو تعليق أو نحو ذلك، لكني بعد المحاضرة أنا أفعل شيئا من هذا إن شاء الله. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقون ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون ويحفظون، وهم في قدر كبير من الأمن والسلام. وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة، ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع بالمسلمين علنا لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تزكية نفوس أصحابه وتعليمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين. وقد وقع من ذلك ما وقع، حيث وقع التصادم بين الفريقين فعلا فيما ذكره ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها سرا، فرآهم نفر من كفار قريش فسبوهم وقاتلوهم، فضرب سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه رجلا منهم فسال دمه، وكان ذلك أول دم أريق في الإسلام. ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، وهم لا يزالون في قلتهم ومع استضعافهم. فكان من الحكمة السرية والاختفاء، فكان عامة الصحابة رضي الله عنهم يخفون إسلامهم وعبادتهم واجتماعهم. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يجهر بالدعوة والعبادة أمام المشركين، فيؤدي عبادته بين ظهرانيهم في الحرم ويجهر بالدعوة أمامهم، لا يصرفه عن ذلك شيء مما ألم به من الأذى والاضطهاد، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا، وذلك نظرا لصالحهم وصالح الإسلام. وبعد أن هدأت قريش وقتا عادت، فبدأت الاعتداءات مرة أخرى على المسلمين، وذلك في السنة الرابعة من النبوة. وبدأت هذه الاعتداءات ضعيفة، ثم لم تزل تشتد يوما فيوما وشهرا شهرا، حتى تفاقمت في أواسط السنة الخامسة، ووصل المسلمون إلى حال من الاضطهاد والتعذيب جعلهم لا يحتملون، ونبى بهم المقام في مكة، وأخذوا يفكرون في حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم ولا تمكن منهم هؤلاء المشركين. فأشار الله عز وجل عليهم بإشارة قرآنية فهم مغزاها ومعناها. في هذه الظروف نزلت سورة الزمر، وهي تشير إلى سبيل لم يكن يدور بخلد المؤمنين، معلنة أن أرض الله عز وجل واسعة وأنها ليست ضيقة، وذلك في قوله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا المعنى الذي تكرر فيما بعد مع وجوب الهجرة على المسلمين فيما قاله الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. اللهم اعف عنا أجمعين. بدأت الإشارة القرآنية بدعوتهم للسياحة في الأرض، وأرض الله واسعة، لماذا يضيقون على أنفسهم ببقائهم لقمة مستساغة لأهل مكة، يفتنون في دينهم ويعذبون عذابا لم يحتمله بشر أو لا يكاد يحتمله؟ فهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يلفت أنظار أصحابه إلى الهجرة، خروج من مكة. وكان قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحمة النجاشي ملك الحبشة ملك عادل. أصحمة اسمه، والنجاشي لقبه، فكل من كان يحكم الحبشة كان يسمى النجاشي، واسمه أصحمة بن أبحر، كما كان يسمى من يحكم مصر في فترة من فترات الفراعنة، فترة أخرى الملوك، وهكذا. فهذا النجاشي ملك الحبشة اسمه أصحمة، كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة معلنا أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وذلك فرارا بدينهم من الفتن. وفي السنة الخامسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، وكان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، يترأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مناقب عثمان التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان وزوجه رقية: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. وكان رحيل هؤلاء النفر من كانوا 12 رجلا وأربع نسوة، يبقى المجموع 16. كان رحيلهم تسللا في ظلام الليل حتى لا تفطن لهم قريش، وخرجوا إلى البحر ويمموا إلى مكان كالميناء حيث كانت هناك تجارات ما بين أهل مكة والحبشة معروفة من قديم. فقيض الله لهؤلاء النفر المهاجرين سفينتين تجاريتين أبحرت بهم إلى الحبشة، وفطنت قريش لذلك فخرجت في آثارهم، لكن لما بلغت إلى الشاطئ وجدوا أن السفينتين قد أقلعتا وانطلقوا آمنين، وأقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار. والتاريخ يعيد نفسه، مثل ما وقع الإيذاء والاضطهاد على دعاة وعلماء وعلى ناس ملتزمين في ظل الانقلاب والخيانة الموجودة وولاء الحكام العرب للكافرين. خرجنا في جوار رجل مسلم والحمد لله، والهجرة هذه يعني دعانا إليها ربنا، لم تكن هروبا، بل هي سنن الله في الأنبياء والمصلحين. ونحن بفضل الله نحس بحسن الجوار كالذي كان للمسلمين مع النجاشي. يعني ها هو التاريخ يعيد نفسه، وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من الغرباء الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم، ولا تظن أنه بعيد العهد، فقد أظلنا زمانه. إن شاء الله مع هذه المحنة ستأتي بعدها منح يكون فيها خروج المهدي وظهور الإسلام ونزول عيسى بن مريم وخروج الدجال ليقتله عيسى بن مريم، لا تظنوا أن ذلك بعيدا، وليس ذلك على الله بعزيز. بقي المسلمون في الحبشة بهذا العدد الذي ذكرناه 16 نفرا، حتى ترامت أخبار أو جاءت شائعات تقول بأن أهل مكة أسلموا. مصيبة الشائعات، مصيبة الإعلام الكاذب الذي ضاعت منه الحقيقة. الإعلام بصورته البدائية في زمانهم صور لهم أن مكة أسلمت، هو كان حدث شيء، لكن شوف لما يكون مثلا حاجة بسيطة وتبني عليها أشياء كثيرة جدا. ما الذي حدث؟ خرج النبي محمد عليه الصلاة والسلام على جمع كبير من قريش وهم في الحرم، وفيهم سادتهم وكبراؤهم، فقام فيهم وفاجأهم بتلاوة سورة النجم، وفاجأهم بتلاوة سورة النجم. هم لو لم يفاجئهم كنت تجد الغوغائية واللغو الذي اعتادوه عندما يسمعون القرآن أو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أسلوب من الأساليب التي ذكرتها لكم سلفا في منع الدعوة. ففي هذه المرة فاجأهم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أولئك الكفار سمعوا كلام الله من قبل، لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصوا به وتواصى به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما باغتهم صلى الله عليه وسلم بتلاوته أو بتلاوة هذه السورة المباركة، وقرع آذانهم كلام إلهي خلاب، سورة النجم من السور العظيمة، وفيها سبحان الله من العظمة والبلاغة والأسرار. وأنت تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى.
وتمضي مع السورة لغاية لما يأتيك الجزء الأخير منها عبارة عن نذر شديدة جدا.
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
بعد إذنكم نسجد. الله الحمد لله رب العالمين. اللهم اكتب لنا بها أجرا وضع عنا بها وزرا واجعلها لنا عندك ذخرا وتقبلها منا كما تقبلتها يا رب من عبدك داود. لقد أخذت السورة بلبهم، لقد قرع آذانهم كلام إلهي خلاب. ما أروع هذا الكلام، ما أبلغه، ما سمعوا بمثله قط. ملأ عليهم مشاعرهم، عادوا في لحظات إلى فطرتهم، نسوا ما كانوا عليه من كفر وعناد. إنهم أصغوا تماما لهذا القرآن ولم يخطر ببالهم
شيء سواه. حتى ختم النبي عليه الصلاة والسلام السورة وفيها تلك القوارع التي تطير لها القلوب وتخشع لها النفوس، فما إن قرأ صلى الله عليه وسلم فاسجدوا لله واعبدوا، وسجد صلى الله عليه وسلم وإذا بالمشركين لم يتمالكوا أنفسهم فخروا سجدا لله عز وجل. والحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا إلا أن خروا لله ساجدين. حدث هذا وربما ترامت به الأخبار، وهذا الذي جعل تلك الحادثة تصل إلى الحبشة على أن أهل مكة قد أسلموا، لكن المسألة كان موقف. وبعد أن قام المشركون من سجودهم كأنما سقط في أيديهم، ما الذي فعلنا؟ كيف نحن ونحن نعادي محمدا ونرد عليه دعوته وننكر كلامه؟ أحسسنا بجلال كلام الله فلوى أذمتنا حتى سجدنا؟ لقد ارتكبوا عينما كانوا يبذلون قصارى جهدهم في محوه وإفنائه، ومن ثم توالى عليهم اللوم والعتاب، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون: كيف تفعلون هذا؟ كيف تسجدون؟ خاصة جاء العتاب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين ولم يدرك روعة القرآن الذي تلي عليهم حتى خروا لله ساجدين. عند ذلك كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وافتروا عليه أنهم ما سجدوا إلا لأنه مدح آلهتهم وعطف عليها بكلمة تقدير. هم في كفرهم وعنادهم، لكن سر السجود أن محمدا مدح آلهتهم، وراحوا يرددون بأنه قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إنهن الغرانيق العلا، أو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فيما يعرف بحديث الغرانيق، في صد ورد وحكايات وروايات في موضوع الغرانيق. رديت عليه في كتابي آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، ورد عليه العلماء الذين نقلت عنهم من المفسرين ومن المحدثين، والشيخ الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، حقيقة كلام جميل وعظيم. إنما هذا كان محض افتراء، إنهم قالوا على النبي عليه السلام لما سجدوا، يعني يبررون لأنفسهم لماذا سجدوا، إنه قال عن آلهتهم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والغرانيق جمع غرنوق، والغرنوق طائر، ما صلة الطائر بالصنم؟ ومنذ متى امتدح النبي عليه الصلاة والسلام أصنامه حتى امتدحها اليوم؟ هل امتدحها وهو قبل النبوة؟ هل قرب منها يوما؟ هل ذكرها يوما بأي حسن أو بأي مدح حتى قبل الإسلام، قبل البعثة، حتى امتدحها الآن؟
طب لا، هذا كلمة ألقاها الشيطان على لسانه. ومنذ متى كان الشيطان له سبيل على الأنبياء والمرسلين؟ وربنا يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وفي القصة قصة إبليس فعداوته مع بني آدم يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعلى رأس المخلصين الأنبياء والمرسلون وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. الآن الشيطان ألقى على لسانه كلمة مدح بها، لا، مجرد ادعاء، زي الشائعة اللي وصلت إلى الحبشة أن أهل مكة أسلموا، أهدى ادعاء من المشركين ما سجدوا إلا لأنه مدح أصنامه، وجاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يألفون الكذب ويطيلون الدس والافتراء. المهم أن هذا الخبر بلغ إلى مهاجري الحبشة على أن أهل مكة قد أسلموا، بلغهم في صورة تختلف تماما عن صورته الحقيقية. النهاردة مثلا لما يكون في أي مظهر من المظاهر كده ومع العداء الموجود، هقول مثلا بين مصر وتركيا، شوف الإعلام النهاردة ممكن يعمل من الحبة قبة ازاي. يعني أنا مثلا حد بيسألني هو في تظاهرات في تركيا يا شيخ؟ لا مفيش. ما الإعلام بيتكلم بيقول فيه ناس كانوا في حظر وخرجوا منه، خدوا السبت والحد حظر فانطلقوا، بقى التظاهرة مثلا يعني مثلا. المهم وصلت صورة تختلف تماما عن صورتها الحقيقية، فبلغهم أن قريشا أسلمت، فرجعوا إلى مكة من نفس السنة. فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر ولقوا بعض الناس، إيه الأخبار؟ صحيح مكة أسلمت وقريش والحمد لله مكة أسلمت قريش أسلمت، من أخبركم بهذا؟ الموضوع وصل عندنا كده، وأهل أهل مكة أسلموا وسجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأمه من النبي عليه السلام، وبقى الحرم حاجة حلوة قوي يا الله كم تفعل الشائعات بأصحابها. أنا شخصيا في حياتي من الشائعات الشيء الكثير جدا، من ساعة ما كنت يعني عاوز أقول في شرخ شبابي كده عندي 25 سنة ولسه شيخ طالع، كان يسمون الفتى الصاعد أو حاجة من هذا القبيل، وإلا تطلع شائعة تملأ الدنيا أن الدكتور عمر مات ووجدوه يعني مات في حادثة ومرمي في الطريق هناك عند الجامع الأزهر ومتغطي بالجرانين. الكلام ده كان عندي 25 سنة، وكنت بخطب في مسجد الفتح في المعادي، وبعدين وصلت الشائعة عند المسجد فما كذبوش خبر، فقالوا خلاص الجمعة اليوم كانت على الدكتور عمر، فكان يقولوا عليه دكتور وأنا لسه كنت معيد يعني. خلاص نجيب الشيخ طه العفيفي يخطب الجمعة ويدعي للدكتور عمر ويقول يا أخواننا يعني أخوكم فلان كان. المهم وفوجئ الجميع، الشيخ دلوقتي البديل الشيخ طه العفيفي موجود، والناس في حالة من الحزن اللي سمعوا الخبر وناويين يصلوا صلاة الغائب بعد الجمعة، ويا ما صلينا صلاة الغائب احنا على مشايخ. تطلع الشائعة انه الشيخ نشأة مات ونصلي صلاة الغائب وهو في السجن مثلا، كل شوية نسمع شائعة ان الشيخ كشكي مات، الشيخ حافظ سلامة مات، الشيخ فلان مات، او تطلع شائعات غير الموت قريبة منها. يا ما
ففوجئ الناس أن الدكتور عمر داخل المسجد على موعده وعلى جمعته. الشيخ طه العفيفي هنا قاعد ليه؟ قالوا جاي، كان جاي يخطب مكانك، اصل احنا سمعنا كلام كده ان انت، قالوا مش عارف حصل ايه وايه وحاجه كده. طيب وبعدين؟ فالشيخ طه العفيفي قلت له خلاص تخطب. قال لي لا والله لابد ان تخطب لتكذب الخبر. الخبر انتشر في الناس انتشار النار في الهشيم، وانا مش هخطب واروح اقول لهم لا الدكتور عمر بيصلي وصلي. انت اللي هتخطب، وانا بقول الدرس يا سيدي ما جراش حاجه. وفعلا خطبت، والشيخ قال في اول الدرس بتاعه اهو ده الشيخ الدكتور عمر خطب بينا، اللي طلعوا شائعه انه لقوه متغطي بالجرايد في شارع الازهر. يعني انا لو قعدت احكي لك على حكايه الشائعات دي في حياتي انا الشخصيه ومع المشايخ والعلماء، انا يوم ما مات الشيخ كشك الله يرحمه موت الموت الحقيقيه بتاعته، قالوا لي ده بيقولوا الشيخ كشك مات. هو دي اول مره يقولوا؟ ده انا ما بعديش فتره الا واقرا خبر واسمع شائعه، فمن كثره الشائعات انه الشيخ مات مات، اول ما مات فعلا ظننتها شائعه من الشائعات، ولم اكن يعني حظيت بان انا مثلا اروح كاخواني او شيع جنازه الشيخ. استاذي حبيبي الشيخ كشك انا تعلمت على ايديه، انا ثمره من ثمراتي وحسنه من حسناتي، ومش لوحدي، ده مدرسه. يا ما طلعوا علينا شائعات في الناحيه الثانيه، لك الشيخ اتجوز مثلا، بلاش المره دي الشيخ اتجوز ويخلوه يخلف، ولا اتجوز مثلا ولا خلف مثلا، يعني او الناس تسمع كلامه وتتناقله بدون رويه بدون تثبت. والله يعني انا كم اضيق مثلا الناس تردد الكلام. يا اخوانا ده من ابسط الاشياء في دين الله. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اللي مش حافظ الايه عارف الحته بتاعه العلم المصاطب على مستوى العامه في القريه، بيقول له قالوا راح للقاضي مفقوع عينه يحكم له، قال له لا، لغاية لما يشوف الثاني يحسن فيكون فقاله الاثنين. يعني اللي ما يعرفش الآية يعرف الحكم والأمثال. إنما الشائعات أهو علمنا النهاردة، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله. يعني هم سحرة فرعون والإعلام، فرعون كان يروح إيه في الإعلام بتاعنا الأيام دي اللي بيقلب الحقائق رأسا على عقب. أعود إلى القصة، إلى أنه المهاجرين بعد ما رجعوا إلى مكة وعرفوا جلية الأمر، يعني مكة ما أسلمتش ولا قريش ولا الكلام اللي سمعناه ده في حاجة صحيحة، سبحان الله. فالبعض منهم قبل ما تقلع السفينة، المركب يعني ببساطتها بتاعت زمان، قبل ما تقلع رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ومنهم من قال ما دوم وصلنا لغاية هنا ندخل أمرنا إلى الله. فدخل البعض منهم إلى مكة لكن مستخفيا، أو بحث عن أحد يدخل في جواره، رجل من قريش يكون لعزة ومنعة. فلم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش. تسمع أهل مكة بما حدث وبمن رجع من الحبشة، فبدأ يشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وسطت بهم عشائرهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى. ما دامت المسائل اشتدت هكذا، ارجعوا إلى الحبشة مرة أخرى، واستعد المسلمون للهجرة مرة أخرى. ولذلك الهجرة الحبشة تسمى الهجرة الأولى والثانية. فالأولى اللي كان فيها 12 رجلا وأربع نسوة، المرة الثانية كانت على نطاق أوسع. وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها، بيد أن المسلمين أفشلوا خطة قريش حيث كانوا أسرع من تدبير المؤامرة، فيسر الله لهم السفر سرا بالليل ومع بداية الفكرة، فانحازوا إلى الحبشة والذهاب إلى النجاشي مرة أخرى قبل أن يدركوا. وفي هذه المرة هاجر من الرجال 83 رجلا، 83 رجلا، وثماني عشرة أو 19 امرأة، 18 أو 19 امرأة، 83 رجلا وتسعة عشرة امرأة. وركبوا السفن وانطلقوا بفضل الله عز وجل. عز على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم، نتركهم يعودوا يعبدوا ربنا كده بالراحة ويمارسوا شعائر دينهم في هدوء؟ لا، والله لنتعقبنهم في الحبشة وفي غير الحبشة. فبدأوا يفكرون في الأمر لما أفلت منهم المهاجرون ولم يمسكوا بهم قبل الوصول إلى البحر، قالوا إحنا وراهم 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 الزمن طويل. فكانت الخطة على أن ترسل قريش رجلين جلدين إلى النجاشي، ووقع الاختيار على عمرو بن العاص باعتباره داهية العرب، وأيضا هو صديق النجاشي، صديق النجاشي، ومع عمرو رجل آخر قيل هو عبد الله ابن أبي ربيعة، وكنت قرأت في رواية أخرى إنه عمار ابن أمية، عمار ابن الوليد ابن المغير. فعمرو بن العاص هو بقى اللي في الصورة، ومعه هذا الرجل الآخر، هنرجح رواية إنه عبد الله ابن أبي ربيعة، وذلك قبل أن يسلمها طبعا. وأرسلوا معهما الهدايا المستظرفة للنجاشي. إيه اللي بحبه النجاشي وإيه اللي بتحتاجه الحبشة، ودايما كان ممكن يجي ياخدوه من عندنا، إحنا بنحتاج من عندهم كذا وكذا فده بنجيبه، طب نشوف هم بيحتاجوا إيه. فاستظرفوا هدايا لتكون للنجاشي ولبطارقته رجال الملك الحاشية، وكانوا يعني كما هم رجال ملك كانوا رجال دين، النجاشي رجل دين وبطارقته يعني ما كانتش العلمانية مسيطرة ساعتها يعني. وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزوداهم بالحجج التي يستطيعون أن يطردوا بها أولئك المسلمين، دخل عمرو على البطارقة ويدي هدية ويطعم الفم تستحي العين وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسان. وبعد لما يعطي الهدية للبطارقة يشيرون عليهم بأنه يكونوا واقفين بجوارهم عند النجاشي، ويشيرون على النجاشي بإقصاء المسلمين وبأن يردهم مع هذين الرجلين وقد جاء يتكلمان بلسان القوم. لغاية لما وصل للدور بعد إعداد العدة وتهيئة المسألة وصلوا إلى حضرة النجاشي. خلاص الآن بعد زيارة البطارقة وترتيب كذا، فجلالة الملك هناك رجلان من قريش جاء لمقابلتك، ائذنوا لهم. دخل عمرو بن العاص وانحنى وقبل وحضر وبحكم انه صديق النجاشي، ثم قدم الهدايا وجلس، وبعد التي واللتي بدأ يكلمه في أمر الغرباء الذين جاءوا إلى بلده. فقال له عمرو: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء. ضوى يعني انحاز وجاء عندك يختبئ في بلدك غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فقالت البطارقة: صدق أيها الملك، صدق يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، صدق أيها الملك، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى قومهم وبلادهم، فهم أعلم بهم عينا. النجاشي نظر وجد الكلام مترتب، هذا مش طبيعي، ده أمر بيت بالأيس. عمرو يقول فإنهم أعلم بهم عينا، وأنت تقول أيوة رجعهم وأعلم بهم عينا. قال: لا، لابد من تمحيص القضية، سمعت منك يا عمرو ولابد أن أسمع منهم، أقل مقتضيات العدل أن تسمع من الطرفين، وكما قيل اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. فبدأ النجاشي يحقق في المسألة، جلسة التحقيق في المحاضرة المقبلة بعد التسليم، والفاصل اللي بنعمله ما بين محاضرة ومحاضرة إن شاء الله، ثم أعود إليكم بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.